بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، كنا امس قرانا كلام شيخ الاسلام رحمه الله في قول الله تعالى: منتم من في السماء، على ماذا حرجه؟ إما أن يكون المراد بالسماء العلو، وفي هنا على بابها، أمنتم من في السماء أي من في العلو، والمراد ما فوق العالم كله. متى إن أريد بالسماء ماذا؟ السماء المبنية الأفلاك، فإن في هنا بمعنى على. وشواهد الأول وشواهد الثاني كثيرة، تأتي السماء بمعنى العلو أو لا؟ ما الدليل؟ فلينزل بسبب إلى السماء، إلى العلو. وأنزلنا من السماء أي ماذا؟ من العلو، فإن المطر يكون من السحاب. وشاهد الثاني أن في بمعنى على، ولأصلبنكم بجذوع النخل فسيحوا في الأرض، كلها مثل هنا. ثم ذكر الشيخ الإسلام فائدة أن في تختلف باختلاف ها؟ ما تصل مما قبلها وما بعدها. فإذا قلنا العرش في السماء أو قلنا الجنة في السماء، لا يقتضي أنها داخل السماء، فإن العرش أكبر من السماوات والأرض، وكذلك الجنة. ثم أخذنا القاعدة الخامسة، ما هي؟ ما حاصل القاعدة الخامسة؟
قالت أن ما أخبرنا الله به نعلم منه بوجه، ولا نعلم من وجه.
نعم، ما أخبرنا الله عز وجل به معلوم عندنا من وجه، ومجهول عندنا من وجه. ما أخبر الله به عن نفسه معلوم من أي وجه؟ من جهة المعنى. هو مجهول
من حيث الكيفية.
من حيث الكيفية، أحسن. قول الله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. للسلف في الوقف قولان، ها؟
قول
أول
أن الواو عاطفة،
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ومعنى ذلك يكون التفسير، تأويله التفسير. أن الواو استئنافية القول الثاني، وما يعلم تأويله إلا الله هنا الوقف، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فالمعنى معنى تأويله أي حقيقته وكيفيته، نعم، فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه. ولذا عقبه شيخ الإسلام رحمه الله بذكر أنواع التأويل. أنت موجودا؟
التأويل على ثلاثة، يطلق على التفسير،
يستعمل التأويل بمعنى التفسير،
وهذا هو الغالب
في عرف السلف والمفسرين،
ويطلق على كل الشيء ومآل الشيء وحقيقته،
يطلق على حقيقة الشيء التي يقول إليها،
وهو التحريف.
والثالث الذي هو صرف اللفظ
عن ظاهره.
قلنا وصرف اللفظ عن ظاهره إما
لدليل، إذا كان لدليل يدل عليه،
أن يدل عليه دليل، إما متصل دليل أو ماذا؟ أو منفصل، فهذا دليل ماذا؟
صحيح. وإن كان لدليل لا يدل عليه أو لا يصلح في ذلك الموضع الدلالة،
نعم،
فهو فاسد.
نعم. وإن كان لعدم دليل،
هو تحريف.
لعب. حتى الذي قبله يسمى أيضا تحريفا. نواصل نقرأ. كان الأثر الذي تقدم معنا ما خرجناه في الدرس السابق، روي عن ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة أوجه. تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. هذا جاء عن ابن عباس موقوفا وجاء مرفوعا. الموقوف له طريقان، الطريق الأولى أخرجه ابن جرير في مقدمة تفسيره، قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس، طريق محمد بن بشار حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس، ومؤمل هو ابن إسماعيل فيه ضعف. وأيضا سمع أبي الزناد من ابن عباس فيه نظر، لأنه قال قال ابن عباس، وهو لم يسمع عن كثير ممن هو مثل ابن عباس، نفسه أنه لم يسمع منه. الطريقة الثانية عند الطبراني في مسند الشاميين، طريقة الطبراني في مسند الشاميين من طريقين، عن محمد بن حرب وهو الأبرش، محمد بن حرب الأبرش حولاني قال حدثنا أبو سلمة سليمان بن سليم، حدثنا أبو سلمة سليمان بن سليم قال حدثنا أبو حصين واسمه عثمان بن عاصم أبو حصين عن أبي صالح مولى أم هانة عن ابن عباس، عن أبي صالح مولى أم هانة عن ابن عباس، ورجال إسناده كلهم ثقات إلا أبا صالح مولى أم هانة واسمه باذام بالميم، باذام ويقال باذان بالنون فهو ضعيف، ولكن الأثر من هذين الطريقين يكون حسن، الأثر ثابت بالطريقين موقوف على ابن عباس. المرفوع أخرجه ابن جرير عقب الموقوف مباشرة، أخرجه ابن جرير من طريق الكلبي عن أبي صالح مولى أم هانة عن ابن عباس مرفوعا، طريق الكلبي عن أبي صالح مولى أم هانة عن ابن عباس مرفوعا. الكلبي هو محمد بن السائب متهم بالكذب وأيضا رمي بالرفض، فهو شديد الطعن. قد خالف الكلبي من أبو حصين وروى عن أبي صالح مولى أم هانة عن ابن عباس موقوفا، ها نقريه فالأثر ثابت موقوفا ولم يثبت مرفوعا. نقرأ كلام شيخ الإسلام بعد أن ذكر أنواع التأويل وأنها ثلاثة، قال رحمه الله قال فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله تعالى به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. يقول العلماء تأويل الخبر هو وقوعه، فهذه الرؤيا خبر، فلما وقعت ماذا قال يوسف؟ قال هذا تأويل رؤياي، فالخبر تأويله أن يقع، وتأويل الأمر والنهي امتثاله، تأويل الأمر والنهي امتثاله. قالت عائشة كان النبي إذا ركع وسجد في آخر حياته يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ أي يمتثل ما أمر به في القرآن، فتأويل الأمر هو امتثاله، وتأويل النهي هو ترك الشيء المنهي عنه. يقال فلان ترك الزنا، تأول قول الله تعالى ولا تقربوا الزنا. ما معنى تأول قول الله تعالى؟ أي امتثله. فتأويل الخبر أن يقع، وتأويل الأمر والنهي أن يمتثل. فلننظر ماذا يقول شيخ الإسلام، قال: فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله تعالى به مما يكون من القيامة. ألم ما أخبر الله به عن يوم القيامة، ما هو تأويله؟ تأويله أن يقع. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي يوم يأتي وقوعه، يقول الذين نسوا من قبل الآية. قال: مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته، وذا كان في شريعتهم كان تحية، السجود كالتحية. وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. فالتأويل الثاني الذي ذكره الذي هو التفسير هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. وهذا التأويل الثالث الذي هو الحقيقة هو عين ما هو موجود في الخارج، فإن كان خبرا هو ماذا؟ وقوعه، وإن كان أمرا أو نهيا امتثاله. قال: ومنه قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، تعني قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره. حديث متفق عليه. وقول سفيان بن عيينة: السنة هي تأويل الأمر والنهي، أي تفسير الأمر والنهي، امتثال الأمر والنهي. من امتثل الأمر والنهي عمل بالسنة. قال: فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر وأمر. ولهذا يقول أبو عبيد وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء، لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباع أبو قراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهم ما لا يعلم بمجرد اللغة. ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. حاصل هذا كما تقدم أن تأويل الخبر هو وقوع المخبر به، وأن تأويل الأمر والنهي هو نفس الفعل الذي هو امتثال للأمر والنهي. ثم ذكر كلام أبي عبيد أن الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، ثم مثل باشتمال الصماء. أهل اللغة فسروا اشتمال الصماء، قالوا: أن يأخذ الإنسان ثوبا ويجلل به جميع جسده، أي يلفه على جميع جسده بحيث لا يستطيع أن يخرج من جسده شيئا، لا يدا ولا غيره، بحيث إذا واجهه شيء لا يستطيع اتقاءه. قالوا: هذا هو اشتمال الصماء، حتى يكون هيئة الإنسان كصخرة صماء. ما هي الصخرة الصماء؟ هي التي لا منفذ فيها. كذا فسره الفقهاء أهل اللغة، أخذا من الصمم. الصمم قالوا هو الانسداد والتغطية، ولذا يقال في من لا يسمع يقال له ماذا؟ أصم. وأصل معنى الصمم في اللغة أو الأصم الذي هو منسد من جميع الجهات مغطى. بينما أهل الفقه والفقهاء فسروا اشتمال الصماء أن يلتحف الرجل بثوب واحد، أي لا يكون له إزار، ليس له إلا رداء، فيلتحف به بحيث إذا ذهب يسجد أو يخرج يده انكشفت ماذا؟ عورته. أدى ذلك إلى انكشاف عورته. ثوب واحد يلتف به يجعل طرفه على عاتقه أو طرفه على عاتقه وجزء منه نازل عنه، فإذا ذهب يصلي أو رفع يده أو تحرك انكشفت عورته. فأبو عبيد رحمه الله يقول الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، ويرجح تفسير الفقهاء لاشتمال الصماء على تفسير من؟ على تفسير أهل اللغة. لماذا؟ قال لأن الفقهاء هم الذين يعلمون مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال كما يعلم أتباع أبو قراط مقصده، وكما يعلم أتباع سيبويه مقاصد سيبويه بما لا يعلم ذلك بمقتضى اللغة. قد شيء يعبرون به لا يكون معروفا بمقتضى اللغة، لكن أتباعه يعلمون معناه. لماذا يعلمون معناه؟ لأنهم يعرفون قصده. ما مراده بهذا الآن الكلام؟ مراده أن الأمر والنهي لا يمكن تأويله إلا بالعلم به، بخلاف الخبر. الأمر والنهي لا يمكن تأويله إلا بالعلم به، بخلاف الخبر. الآن هل يستطيع الإنسان أن يمتثل أمرا أو يجتنب نهيا وهو لا يعلم ما معناه؟ ها؟ ما يستطيع. إذا أمر بأمر لم يفهم معناه، هل يستطيع أن يتأول هذا الأمر أن يمتثله؟ لا يستطيع. كذلك النهي، بخلاف الخبر، فقد يخبر الإنسان بشيء لا يحيط به، يخبر الإنسان بشيء لا يحيط به ويكون تأويله متى؟ إذا وقع وراءه. كما أخبر الإنسان عن أشياء في الجنة، أشياء في اليوم الآخر، أخبر عن صفات الله، وهل يحيط بها الإنسان؟ لا يحيط بها علما، ومع ذلك يؤمن بها. كل هذا يدلل به شيخ الإسلام رحمه الله، ذكر تفسير الفقهاء، تفسير أهل اللغة، اختلافهم في اشتمال الصماء، أي أن أهل الفقه تفسيرهم هو المقدم على أهل اللغة. لماذا؟ لأنهم هم الذين يعلمون مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يمتثلون أوامره، والأمر لا يمكن امتثاله إلا إذا علم معناه، فإذا هم أعلم بمقاصد الرسول عليه الصلاة والسلام من أهل اللغة. واضح هذا إن شاء الله؟ نعيد هذا كلام شيخ الإسلام الأخير. قال كما يعلم أتباع أبو قراط وسيبوي ونحوهما من مقاصدهم ما لا يعلم بمجرد اللغة، ولكن تأويل الأمر والنهي، يعني تأويل امتثاله، لا بد من معرفته. هل ممكن أن يمتثل وهو لا يعلم معناه؟ لا يمكن. بخلاف تأويل الخبر لا يلزم أن يعرفه، فقد يخبر بشيء لا يحيط به ومع ذلك يؤمن به ويكون تأويله إذا وقع. يوسف عليه الصلاة والسلام أخبر أبا بهذه الرؤية، هل علموا تأويلها وحقيقتها أو لم يعلموا حتى وقعت؟ حين وقعت انتبهوا أن هذه هي ماذا؟ هي تلك الرؤية. قال إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. هل يقول هذا إنه لا بد من معرفة ولا نؤمن به إلا إذا عرفناه؟ ها؟ لا، فإن هذا لا يعلمه أحد، وهو حقيقة ذاته سبحانه، حقيقة صفاته سبحانه، حقيقة الوعد والوعيد، ونفس الوعد والوعيد الذي يكون يوم القيامة، هذا لا يعلمه العباد، وإن علموا معناه عموما لكن لا يعلمون ماذا؟ حقيقته. وشيخ الإسلام رحمه الله يقرر بهذا الآن أن الأمر والنهي لا بد في تأويله من ماذا؟ من معرفة والعلم به، ولا يمكن تأويله إلا بذلك. بخلاف الخبر فإن الإنسان يؤمن به ولا يعلم تأويله إلا إذا وقع، وقد يعلم معنى الشيء عموما ولكن لا يعلم حقيقته. قال ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيها ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا المعاني، أما الحقائق فهي ماذا؟ مختلفة، لكن معاني تشبهها. كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته. فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، وإن كان بينه وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه، ألا يكون لأجله الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته. هذه جملة اعتراضية، أصل الكلام كذا. فأسماء الله تعالى وصفاته أولى ألا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق، وما بينها اعتراض. فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، ثم اعترقه، وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه ألا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته. أي إذا اتحدت الأسماء، اتفقت أسماء الله عز وجل مع بعض أسماء خلقه، لا يقتضي ذلك أن يكون الله عز وجل ماذا؟ مثل المخلوق، ولا أن تكون حقيقته كحقيقة المخلوق، وإن كان بين هذه الأسماء في أصل المعنى ماذا؟ تشابه. قال والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. هذا تقدم تقريره، أنه لولا الأسماء المشتركة أو المعاني المشتركة التي نعلمها لما فهمنا ما أخبرنا به من أمور الغيب. فكوننا نعلم معاني أمور مشتركة هذا يعيننا على فهم معرفة ما أخبرنا به من أمور الغيب. قال وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك. علمنا معنى ذلك، معنى ذلك نعلمه أو لا؟ بماذا علمنا معنى ذلك؟ بالمعاني المشتركة التي نعلمها. قال وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد، أي الأشياء التي لم تقع كاليوم الآخر لم يقع بعد، وإنما تكون يوم القيامة، فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. حاصل هذا أن تفسير تأويل الأمر والنهي لا بد من العلم به ومعرفته. تأويل الخبر هل يقتضي ذلك أنه لا بد من العلم به ومعرفته؟ لا، فإنه لا يكون إلا يوم القيامة، وتأويله يعلمه الله، فإذا وقع علمنا ماذا؟ تأويله. قال ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. شاهد الاستواء ماذا؟ معلوم، معنى العلو والارتفاع ونحو من المعنى التي تقدم. الكيف مجهول أي لا نعلمه. وكذلك قال ربيع شيخ مالك قبله الاستواء معلوم والكيف مجهول ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان. فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهولة، ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة ينفون علم العباد بكيفية صفات الله، وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وهذا في صحيح مسلم وغيره، صحيح مسلم عن عائشة، وأيضا في سنن أبي داود عن علي في صحيح المسند. وقال في آخر الحديث وقال في الحديث الآخر اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا الحديث في المسند وصحيح أبي حاتم أي بن حبان، والحديث صحيح. اختلف في أبو سلمة الجهني من هم، وتقدم معنا أنه إن كان هو الثقة فالحديث صحيح لذاته، وإن كان هو مجهول فالحديث يكون حسنا بشواهد. ذكرنا له شواهد خرجنا بتوسع كن في شرح الطحاوية أو في في الطحاوية. نعم. قال وقد أخبر فيه هاي في هذا الحديث أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده، فمعاني هذه الأسماء التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. استطرد الشيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكلام وتوسع فيه، نقرأ ونتمم. فإنه يقرر الآن حقيقة، وهي أن صفات الله عز وجل وأن ما أخبرنا الله به عن اليوم الآخر عندنا المعنى ماذا؟ معلوم. وأما الحقيقة والكيفية مجهول، وليس هذا من شرط الإيمان به، إنما هذا من شرط تأويل الأمر والنهي. تأويل الأمر والنهي يشترط فيه أن نعلم معنى الأمر والنهي، إذ لا يمكن تأويله دون العلم به. أما الخبر فلا يشترط ذلك، بل نؤمن به وإن لم نعلم ماذا حقيقته، لكن يكفي أننا نعلم معناه. قال والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. فنحن نفهم معنى ذلك، نفهم معنى العليم، نفهم معنى القدير، معنى السميع، معنى البصير، ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالاتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات، متباينة من جهة الصفات. نعم، وهذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، أن أسماء الله تعالى من حيث دلالتها على الذات متفقة مترادفة، ومن حيث دلالتها على الصفات مختلفة متباينة. فأسماء الله من حيث دلالتها على الذات مترادفة، حيث أن جميع هذه الأسماء تدل على ذات واحد وهي ذات الله سبحانه وتعالى، ومن حيث دلالتها على الصفات هي مختلفة متباينة، حيث أن كل اسم يدل على صفة هي في المعنى غير الصفة التي دل عليها الاسم الآخر. والشاهد منه أننا نعلم ماذا معانيها، ونفرق بين معاني أسماء الله سبحانه وتعالى وإن كنا لا نعلم حقيقتها وكيفيتها. قال وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك، كلها هذه من حيث دلالتها على ذات واحدة هي ماذا؟ مترادفة، ومن حيث دلالتها على المعنى متباينة مختلفة، كل اسم يدل على معنى. ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها، هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات؟ وما هو الصحيح؟ أن لها اعتبارين، فباعتبار الدلالة على الذات هي مترادفة، وباعتبار دلالتها على المعاني هي متباينة. قال كما إذا قيل السيف والصارم والمهند، وقصد بالصارم معنى الصرم، وفي المهند النسبة للهند، والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات، هذا هو التحقيق. ثم ذكر مما يوضح هذا أن في القرآن محكم ومتشابه، وسيأتي إن شاء الله. الكلام الذي قرأنا اليوم هل فيه إشكال؟ هو واضح، ما فيه أي لبس. حاصله شيخ الإسلام يقرر فيه أن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر من حيث المعنى عندنا معلوم، ومن حيث الحقيقة والكيفية عندنا مجهول لا نعلمه. أكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.